شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وروى أيضا بإسناده عن علي بن شوذب عن أبي التياح قال قلت للحسن إمامنا يقص فيجتمع الرجال والنساء فيرفعون أصواتهم بالدعاء، فقال الحسن إن رفع الصوت بالدعاء لبدعة وإن مد الأيدي بالدعاء لبدعة وإن اجتماع الرجال والنساء لبدعة، فرفع الأيدي فيه خلاف وأحاديث ليس هذا موضعها. قال الشيخ ابن عثيمين الصواب أن رفع الأيدي بالدعاء منه ما ينكر ومنه ما يحمد ومنه ما يحتمل، فالذي ينكر هو الذي جاءت السنة بعدم الرفع كالدعاء في الخطبة، فإنه لا ترفع فيه الأيدي إلا في الاستسقاء والاستصحاء، فترفع الأيدي يرفعها الخطيب ويرفعها الناس تبعا له، وكذلك الدعاء في الصلاة دعاء الاستفتاح اللهم باعد بين الحديث، ودعاء التشهد اللهم صل على محمد أعوذ بالله من جهنم، والدعاء بين السجدتين، كل هذا فإما ينهى عن رفع الأيدي فيه، لأن رفع الأيدي حال الدعاء في الصلاة ليس مشروعا إلا في القنوت فقط، وما عدا ذلك فليس مشروع. ومنه ما يحمد رفع الأيدي فيه كرفع الأيدي في الوقوف بعرفة وعلى الصفا والمروة ما أشبه ذلك ما جاءت به السنة، وهذا لا شك أنه محمود، وأن الإنسان متبع فيه للرسول صلى الله عليه وسلم ومنه ما لا الأظهر فيه عدم رفع، لكن فيه احتمال كالدعاء بعد الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة قائمة، فهذا يظهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه، لكن لو رفع شخص يديه لا نستطيع أن نقول إنه مبتدئ، بناء على القسم الرابع أن الأصل آداب الدعاء هو رفع اليدين، لحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، فوصفه بأنه يمد يديه إلى السماء، وهذا يدل على أن مد اليدين إلى السماء من أسباب الإجابة، وكذلك جاء في الحديث إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا في دعاء النبي أيضا في بدر حتى سقط رداءه، ففي هذين الحديثين إشارة إلى أن الأصل في الدعاء رفع اليدين. ومن العلماء رحمهم الله من قال إذا كان الدعاء دعاء ابتهال بمعنى أنه دعاء إلحاح وحاجة فإن الإنسان يمد يديه، أما إذا لم يكن كذلك فلا يمد يديه، فعلى هذا الدعاء بعد الأذان لا تمد فيه الأيدي بعد الأذان الذي ماذا اللهم رب ذات التامة، هذا المقصود به، لم يقل بين الأذان والإقامة. أما الدعاء استغاثة بالله وكشف الكربات فتمد فيه الأيدي، أما رفع الأيدي في الدعاء بين خطبتي الجمعة فهذا من الأشياء المحتملة، لأن الأصل في الدعاء أن من آدابه رفع اليدين، فمثل هذا لا ينكر على الفاعل ولا يؤمر به ولا يظهر لي فيه شيء، فأنا أرى أن هذه من الأشياء التي لا تنكر ولا يؤمر بها. رفع الأيدي بالنسبة لمد اليدين هذا قد جاء في الاستسقاء كما ذكر والاستصحاء فيه، ورفع الأيدي في عرفة، بقية الآن رفع الأيدي يعني مد الأيدي، وكأنه يتكلم أيضا عموما. قال شيخ الإسلام والفرق بين هذا التعريف المختلف فيه وتلك التعريفات التي لم يختلف فيها أن في تلك قصد بقعة بعينها للتعريف فيها كقير الصالح كقبر الصالح أو المسجد الأقصى، وهذا تشبيه بعرفات بخلاف مسجد مصر، فإنه قصد له بنوعه لا بعينه، ونوع المساجد مما شرع قصدها، فإن الآتي إلى المسجد ليس قصده مكانا معينا لا يتبدل اسمه وحكمه، وإنما الغرض بيت من بيوت الله بحيث لو حول ذلك المسجد لتحول حكمه، ولهذا لا تتعلق القلوب إلا بنوع المسجد لا بخصوصه. قال الشيخ ابن عثيمين فإذا رأيت أن قلبك تعلق بهذا المسجد بخصوصه فامحو هذا من قلبك، فإن القلوب تتعلق بالمسجد باعتبار جنسه لكون مسجدا، وقد يقول قائل إن المسجد العتيق أولى من الجديد، نقول نعم لكنك قصدت هذا المسجد لكونه قديما لا لفضيلة لا لفضيلة بقعتهم. قال شيخ الإسلام أيضا بإن شد الرحال إلى مكان للتعريف فيه مثل الحج بخلاف المصر. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. وهذا مما لا أعلم فيه خلافا، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر إلى غير هذه المساجد الثلاثة. ومعلوم أن إتيان الرجل ومعلوم أن إتيان الرجل مسجد مصر إما واجب كالجمعة وإما مستحب كالاعتكاف فيه. قال الشيخ ابن عثيمين إذا قال قال لي أليس من المشروع لنا أن نشد الرحل إلى طلب العلم، إذن كيف يقال لك لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؟ قلنا إن شد الرحل لطلب العلم ليس إلى مكان لكن لما يكون فيه من فائدة. ولهذا قال بعض الناس لما رأى أن من الناس من يذهب إلى البلد الفلاني يستمع إلى خطيب الجمعة لأنه يتأثر به أكثر أو لأنه يستفيد منه أكثر، فقال إن ركوب السيارة إلى البلد الثاني هذا من شد الرحال هو حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شد الرحال إلى ثلاثة مساجد. فنقول لهذا هذه لا لشرف المكان ولا لأن قلبه يميل إليه، لكن للفائدة والصحابة رضي الله عنهم أنفسهم يرحلون لطلب العلم. يعني فرق بين أن ترحل تعظيما للمكان نفسه وبين ترحل للفائدة بذلك. الآن الذي يتنقل من مساجد هكذا تعظيما للمساجد ذلك، أما من هذه المساجد أيضا قد جاء تعظيم الأماكن هذه الثلاثة المساجد الذي لا تشدرها إلا إليها. قال وأيضا بأن التعريف عند القبر اتخاذ له عيدا، وهذا بنفسه محرم سواء كان في شد للرحل أو لم يكن، وسواء كان في يوم عرفة أو في غيره، ومن الأعياد المكانية مع الزمانية. وأما ما أحدث بالأعياد من ضرب البوقات والطبول فإن هذا مكروه بالعيد وغيره لاختصاص للعيد به، وكذلك لبس الحرير عندنا كانوا يضربون بالطاس هذه بالأعياد أو غير ذلك من المنهي عنه في الشرع سبحان الله. وترك السنن من جنس فعل البدع، فينبغي إقامة المواسم على ما كان السابقون الأولون يقيمونها من الصلاة والخطبة المشروعة والتكبير والصدقة في الفطر والذبح في الأضحى. قال الشيخ ابن عثيمين الضار أن مراد الشيخ رحمه الله في قول مكروه كراهة تحريم، لأن الطبول أشبه من المزامير في أيام الأعياد من المحرم وغاية ما رخص به الدف، ولهذا قال وكذلك لبس الحرير، مع أن الحرير لا يباح لبسه للرجال إلا لحاجة. قال فإن من الناس ما شيخ الإسلام يقول فإن من الناس من يقصر في التكبير المشروع، ومن الأئمة من يترك أن يخطب للرجال ثم النساء كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الرجال ثم النساء. قال الشيخ ابن عثيمين الصحيح كما قال الشيخ رحمه فإننا نعهد أن الأئمة قبل أن تظهر مكبرات الصوت يخطبون الرجال ولا تسمع النساء فلا تستفيد، لكنها تحضر الصلاة وهي خير ودعاء. أما الآن والحمد لله فالذي يخطب للرجال يخطب لهم وللنساء جميعا فلا حاجة إلى خطبتين، لكن لو فرض أننا في قرية ليس فيها مكبر صوت فالسنة أن يخطب الإمام للرجال أولا ثم يتجه إلى النساء ويخطبهن خطبة خاصة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا قد تقوم خلف الخيمة يسمعك لا وين